الثامنة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: عبد اللهيان يؤكد أن حضوره في مفاوضات فيينا يتوقف على رعاية الطرف الغربي للخطوط الحمراء التي وضعتها إيران. مصادر ميدانية تقول أن الجيش الروسي بات على بعد أقل من 14 كيلومترا من المقر الرئاسي في كييف. وارتفع عدد ضحايا تفجير مسجد للشيعة في بيشاور بباكستان إلى أكثر من 60 شهيدا و200 جريح. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن زيارته لفيينا وحضوره فيها يتوقف على رعاية الطرف الغربي للخطوط الحمراء التي وضعتها إيران. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أمير عبد اللهيان ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، حيث بحث الطرفان مستجدات مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران. ورحب أمير عبد اللهيان بإنهاء المفاوضات بأقرب فرصة، وقال: يستدعي وجود وزراء الخارجية في فيينا والإعلان عن الاتفاق النهائي رعاية خطوط إيران الحمراء كاملة، ومن بينها منحها ضمانات اقتصادية مؤثرة. ومن جانبه قال بوريل: إنني باعتباري منسق المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 أود أن أقول أن المفاوضات تتقدم وأنها وصلت إلى نهايتها. قال نائب القائد العام بحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي إن حماية الثورة الإسلامية لا تعرف جغرافيا محددة. وفي كلمته بصلاة الجمعة في طهران أكد العميد فدوي أن الأعداء في الوقت الحالي لديهم تحالف ضد الإسلام، مشيرا إلى انتصار الثورة الإسلامية على أعدائها رغم جميع المؤامرات التي أحيكت ضدها، وأن هزائمهم باتت علنية أمام جميع دول العالم بعد فشلهم في إخفائها. تصريح فدوي يأتي ردا على ما ذكره مسؤول أمريكي بأن الأمريكيين إنما ذهبوا في العالم أو المنطقة كان حرس الثورة الإسلامية متواجد قبلهم بالمكان ذاته. أعلنت مصادر ميدانية أن القوات الروسية على بعد أقل من 14 كيلومترا من مقر الرئاسة الأوكرانية في العاصمة كييف، وذلك مع استمرار تقدم القوات الروسية نحو مدينة ماريوبول في الجنوب الشرقي. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير أكثر من 1600 منشئة عسكرية أوكرانية خلال 8 أيام، مؤكدة أن قواتها اتخذت إجراءات لضمان سلامة المدنيين. وكشفت الدفاع الروسي أن المخابرات الأمريكية أطلقت حملة واسعة لتجنيد مرتزقة من شركات عسكرية خاصة بغرض إرسالهم إلى أوكرانيا. صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن دول الغرب تنفذ جزءا من مخطط تدميري يستهدف روسيا. وأكدت زاخاروفا أن ما يقوم به الغرب من تصرفات في أوكرانيا هو جزء من خطة أكبر، مشيرة إلى اعتراف سياسي أوروبا بوقت سابق برغبة في تدمير الاقتصاد الروسي. إلى ذلك قال وزير خارجية التركي مولود تشاوشوغلو إن أنقرة وموسكو في تواصل مستمر على مستوى العسكري بشأن عودة آمنة للسفن من البحر الأسود، معتبرا الإبقاء على المجال الجوي التركي مفتوحا لأسباب إنسانية واستراتيجية. استشهد أكثر من 60 مدنيا وأصيب أكثر من 200 آخرين اليوم جراء انفجار استهدف مسجدا للشيعة أثناء صلاة الجمعة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان. وصرحت مصادر أمنية أن مهاجمين 2 حاولا دخول المسجد المستهدف في المدينة، أطلقوا النار على رجال الشرطة المكلفين بحماية المسجد قبل وقوع الانفجار، ما تسبب بإصابة منتسب أمني واستشهاد آخر. من جهتها أدانت وزارة الخارجية الإيرانية هذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بيشاور مبينة أن الهدف منه هو بث التفرقة بين المسلمين. المزيد بشأن هذه المجزرة في التقرير التالي.
لم يشفع لهم سجودهم في بيت من بيوت الله لتنال منهم يد الإرهاب نحو 60 شهيدا وقرابة 200 جريح في تفجير انتحاري استهدف مسجدا في مدينة بيشاور غرب باكستان. مصادر طبية محلية قالت إن حصيلة الشهداء قابلة للارتفاع نظرا لوجود حالات حرجة بين المصابين، ما استدعى إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المدينة نتيجة كثرة الإصابات. الشرطة الباكستانية قالت إنها لا تزال تحقق في الجريمة، موضحة أن إرهابيين اثنين وصلا إلى مكان قريب من المسجد على دراجة نارية، إلا أن الشرطة أوقفتهما للتفتيش ففتحا النار باتجاه الشرطة ثم دخلا المسجد. مصادر محلية قالت إن اشتباكات عنيفة دارت في محيط المسجد قبل العملية الإرهابية. وردا على المجزرة اعتبر نائب الأمين العام لمجلس وحدة المسلمين في باكستان السيد أحمد إقبال رضوي أن الإرهاب الوهابي التكفيري يحرم المسلمين من العيش بحريتهم الدينية، موجها انتقاداته للدولة ومطالبا إياها بحماية المدنيين.
سبب تأسيس باكستان هو أن يتمكن جميع المسلمين من العيش بحريتهم الدينية، ولكن للأسف الإرهاب الوهابي والتكفيري لا زال يحرم باكستان من ذلك. مسلسل الإرهاب هذا خبيث وواضح الأهداف، وأبرزها هو أن لا يسمح لباكستان بأن تصبح قوية. السؤال الأهم، لماذا تتغاضى الحكومة ومؤسسات الدولة عن مثل هذه المذابح؟ فهي المسؤول الأول والأخير عن أمن المواطنين. للأسف بعض الدول المغرضة تجبر باكستان على دعم التعصب الديني.
صور الانفجار الأولى التي انتشرت تظهر حجم الدمار في المسجد والمباني القريبة منه، إضافة إلى عمليات الإسعاف التي تقوم بها وحدات الدفاع المدني.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث تعرضت قوة للاحتلال الصهيوني لهجوم بالأسلحة الرشاشة نفذه مجموعة مقاومون فلسطينيون أثناء اقتحام آليات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الصهاينة اقتحموا بلدتي إقباطية وبرقين، لافتة إلى اندلاع مواجهات شديدة بين الأهالي وجنود الاحتلال الذين اعتقلوا 5 فلسطينيين من البلدتين. وكان مقاومون فلسطينيون اشتبكوا مع الجنود الصهاينة في وقت سابق عند اقتحامهم جنين ونابلس عدة مرات. في سياق متصل، نفذ أمين الكيان حملة مداهمات وتفتيش بإحدى ضواحي محافظة الخليل دون الإبلاغ عن وقوع اعتقالات. أدى مئات الفلسطينيين صلاة الجمعة في قرية جبل المكبر جنوب القدس المحتلة احتجاجا على قرارات الهدم وخطط بلدية الاحتلال الرامية لتهجير الأهالي. وأكد إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ أكرم صبري أن مآرب الصهاينة في جبل المكبر مماثلة لمخططاتهم بحي الشيخ جراح وسلوان والأحياء القريبة من المسجد الشريف، لافتا إلى سعي الكيان إلى تطويق المسجد ومحاصرته. وتطرق صبري إلى المخطط الأمريكي التهويدي والذي يهدف لإبعاد سكان الأرض الحقيقيين عن أرضهم وتمزيق جبل المكبر. نظم أهالي بلدتي بيتا وبيت دجن بالضفة الغربية المحتلة مسيرات رافضة للبؤر الاستيطانية المشيدة على أراضيهم. وتوجه المشاركون بالتظاهرات في البلدتين الواقعتين بنابلس إلى منطقة المستوطنات الصهيونية، فيما قمعت قوات الاحتلال المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز ما أسفر عن إصابة العشرات. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: عبد الله يان يؤكد أن حضوره في مفاوضات فيينا يتوقف على رعاية الطرف الغربي للخطوط الحمراء التي وضعتها إيران. مصادر ميدانية تقول أن الجيش الروسي بات على بعد أقل من 14 كيلومترا من المقر الرئاسي في كييف. وارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد للشيعة في بيشاور بباكستان إلى أكثر من 60 شهيدا و 200 جريح. إلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
Thank you. ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأكارم في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. مباحثات فيينا واقتراب ساعة الحسم. حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي هذا في ألو طهران، والذي نتوقف فيه عند الخبر الأبرز. مباحثات فيينا، نعم، واقتراب ساعة الحسم فيها. يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية، مكرر 201-3762، مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848، 09-8-21. نفتح البلد والعاصمة طهران عبر الواتس أب. شاركونا على رقمنا التالي برسائلكم الصوتية والنصية، 09-8-938-8-78-4050. حياكم الله. تشير تصريحات أغلب رؤساء وفود الدول العظمى المشاركة في محادثات فيينا حاليا إلى أن هذه المباحثات، مباحثات رفع الحظر عن إيران في فيينا، وصلت إلى مرحلتها الأخيرة. لكن هل توصلت إيران والدول العظمى إلى اتفاق نهائي؟ السؤال الأبرز المطروح عالميا. اليوم أكدت طهران وعلى لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أنه لا أحد يمكنه القول بأن الاتفاق قد تم حتى حل وتسوية جميع القضايا المهمة المتبقية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة غرد اليوم مؤكدا بأن مفاوضات فيينا ما زالت مستمرة، معتبرا أن الأخبار الجيدة المبكرة لن تكون بديلا عن الاتفاق الجيد. وأكد متحدث الخارجية في ختام تغريدته بأن الجميع يركزون الآن على الخطوات الأساسية النهائية، وبالتالي وعلى خلاف ما تروج له بعض وسائل الإعلام، إما نقلا عن مصادر مقربة من محادثات فيينا في إيران أو مشاركين في وفود المحادثات، حتى أن بعض وسائل الإعلام هذه نسيت صفة رسمية لبعض من نقلت عنهم مدعية أنه تم التوصل إلى اتفاق. كل هذا ليس إلا محاولات للحصول على سبق صحفي، حيث تؤكد إيران أن وزارة الخارجية الإيرانية هي المخول الوحيد في إيران للإعلان عن الوصول إلى اتفاق من عدمه وتفاصيل أو بنود هذا الاتفاق. السيد أمير عبد الله هيان وزير الخارجية الإيراني قال المجيء إلى فيينا متوقف على رعاية خطوطنا حمراء. هذا الكلام صدر من وزير الخارجية هذا اليوم قبل ساعات حول الحديث عن زيارة محتملة خلال اليومين القادمين لوزير الخارجية الإيراني أمير عبد الله هيان إلى فيينا لتوقيع الاتفاق. أجاب عن هذه الأنباء بنفسه اليوم خلال محادثات هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عندما قال يستدعي وجود وزراء الخارجية في فيينا والإعلان عن الاتفاق النهائي رعاية خطوط إيران الحمراء كاملة، ومن بينها منحها ضمانات اقتصادية مؤثرة. وشدد عبد الله هيان على أن علي باقري رئيس الفريق المفاوض والخبراء الإيرانيين أو الإيرانيون سيواصلون التشاور والمباحثات مع سائر الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا، وأنهم سيبذلون جهودهم الجادة والحثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي وجيد. وقال متى ما أعلنت الأطراف الغربية موافقتها على خطوطنا الحمراء سأكون مستعدا للمجيء إلى فيينا. إذن هي مباحثات فيينا واقتراب ساعة الحسم سيكون محور النقاش. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في ألو طهران. حقيقة الحديث حول مباحثات فيينا ومفاوضات فيينا حديث طويل ومتشعب وكذلك شائك، ولا يمكن البت فيه إلا من أصحاب القرار. يعني حينما لم تعلن وزارة الخارجية الإيرانية لا يمكن لأي وسيلة إعلامية في العالم أن تقوم بالحديث عن وصول توافق أو عدم الوصول إلى توافق، خصوصا وأننا نتحدث عن موافقة نهائية أو موافقة غير نهائية، يعني إما نجاح المفاوضات والتوقيع على الاتفاق أو فشلها بشكل كامل. وهذا الكلام من حق وزارة الخارجية فقط أن يتحدث فيه، لأنها هي المعنية بهذا الأمر وليست بعض وسائل الإعلام التي راحت تتحدث عن هذا الأمر وبإسهاب في نشراتها وفي تحليلاتها التي قال بعضها بأن الاتفاق فشل والبعض الآخر قال بأنه قد تم. تحاول اليوم بعض وسائل الإعلام الغربية، توقف عندها قليلا، التصيد مستمعي الكريم في الماء العكر والترويج لبعض بنود الاتفاق، الزعم بأن إيران وفي ظل توصل المحادثات إلى مراحلها النهائية طرحت مطالب جديدة بهدف الحصول على امتيازات إضافية، وهو بالطبع ما حاولت هذه الوسائل ترويجه منذ اللحظة الأولى لعودة المفاوضات بين إيران والدول العظمى بعد تسلم الحكومة الإيرانية الجديدة، حيث أكدت إيران بالدليل القاطع أن هذه الادعاءات أساس لا أساس لها من الصحة، وأن مطالب إيران منذ بداية المفاوضات إلى الآن كانت ثابتة لم تتغير كما يروج لذلك بعض الإعلام الغربي، وهو ما يعترف به الغرب اليوم بعد تأكيده على جدية إيران في المفاوضات. أما البروباغاندا الغربية المغرضة حول هذا الأمر فهي بلا شك ومنذ البداية، يعني ليس بالأمر الجديد، تهدف إلى الضغط على المفاوض الإيراني من جهة، محاولة تحميل إيران المسؤولية في حال فشلت الأطراف في التوصل إلى اتفاق من جهة أخرى. أما حول قضية التحركات، تحركات أعداء الجمهورية الإسلامية على رأسهم تحركات الصهاينة واللوبي الصهيوني، فيتحرك القادة الصهاينة على قدم وساق بهدف تخريب المحادثات التي تجري في فيينا، ولهذا شاهدنا الوفد الصهيوني إلى فيينا وكذلك لقاءات سياسية الكيان الصهيوني واتصالاته من المتكررة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف التحريض ضد الجمهورية الإسلامية وتخريب أجواء مفاوضات رفع الحظر عن إيران في فيينا، واستخدام هذه المؤسسات للضغط سياسيا على إيران، حيث تحدث رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بنت مع غروسي قبل زيارته غدا لإيران. السيد غروسي سيكون هنا في طهران غدا، وعلى الرغم من هذا من الواضح أن التعامل الجيد والشفاف من قبل إيران مع الوكالة الدولية وزيارة السيد غروسي والنتائج الإيجابية التي صاحبتها خلال الأسابيع الماضية دليل على فشل المساعي الصهيونية حتى اللحظة، وهو ما يفسر الحملة الإعلامية والسياسية التي يشنها قادة الاحتلال ضد شخصيات من الوكالة ومحاولتهم التأثير سياسيا على قراراتها ومقرريها حول برنامج إيران النووي. حقيقة الحديث عن هذا الموضوع فيه الكثير من التشعبات، أذكر منها لم يكن الكيان الصهيوني مستعد أن يكون عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وأنتج سرا عدة رؤوس حربية نووية. هذا الأمر ليس سرا، الكل يعلم ذلك، كشف عنها للعالم لاحقا أحد علمائه النوويين وتمت معاقبته طبعا. ورغم ذلك حاول الكيان بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 20 عام الماضية تعطيل مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخططه السياسية والتآمرية ضد إيران، ومن خلال تقديم مزاعم مختلفة أبعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التنفيذ المبدئي لأعمالها. شكل الضغط الشديد الذي مارسه الجانب الأمريكي والكيان الصهيوني وبعض الدول الأوروبية طبعا مستمعي الكريم مرارا تحديات كبيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. والآن تعتبر زيارة السيد غروسي لإيران اختبارا وفرصة يمكنه اغتنابها للمساعدة في إعادة بناء اعتبار الوكالة. كذلك تعمد بعض الشخصيات المقربة من اللوبي الصهيوني في أمريكا إلى محاولة التأثير على المحادثات وخلق نوع من البلبلة حول بنود الاتفاق وإجراءات رفع الحظر التي قد ترافق أي اتفاق محتمل من حيث التهويل والتحذير من رفع الحظر على إيران. يبدو أن تغريدة كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية السابق لشؤون إيران جابريل نورونها تأتي في هذا السياق، حيث هاجم وبشدة المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، واعتبر أن الاتفاق النووي المحتمل لن يخدم المصالح الأمريكية على المدى القصير أو حتى البعيد، بل يشكل خطورة على المصالح الأمريكية. ومن الواضح أن مثل هكذا تصريحات طبعا تأتي بهدف الضغط سياسيا وخلق بلبلة حول الاتفاق المحتمل وتأخير التوصل إليه. هذا ما يمكن الحديث عنه في هذه العجال، نتابع بعد قليل. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في يلو طهران. مباحثات فيينا واقتراب ساعة الحسم لا زال محور النقاش. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يساهم معنا بمشاركة صوتية، نستمع معنا.
تحية لكم جميعا. إن الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن أصبح قاب قوسين أو أدنى، وخاصة في الظروف الراهنة، وإن واشنطن أصبحت أقرب إلى ذلك نظرا للحروب بين أوكرانيا وروسيا. وشكرا لكم.
شكرا، شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة. طبعا لا أنسى أو لا نغفل هنا أن نقول بأن هناك من في الإعلام طبعا من يربط ربطا مباشرا أحداث الحرب في أوكرانيا مع الاتفاق النووي، ذاهبا في تحليلاته إلى أن هناك صفقات دولية تعقد ونتائجها اليوم على الأرض في أوكرانيا وكذلك في إيران بين روسيا وبين الجانب الأمريكي. الحديث عن هذا الموضوع وبهذا المجمل حقيقة يستبعد الكثير مما يجري على الأرض في فيينا، والبعض الآخر يقول أنه لا علاقة، بل الأحداث ستأخذ هذه الأمور إلى توثيق علاقة بين أن يكون هناك اتفاق نووي مع ربما نهاية للوضع، وضع الحرب والحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا، معتمدا على بعض التصريحات التي ذهبت بهذا الاتجاه. الأخ محمد مهدي من اليمن نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وجمعة مباركة لإذاعة طهران العربية.
مع اقتراب فيينا من ساعة الحسم، إلا أن القضايا الخلافية مع أمريكا ما زالت مفتوحة، وإيران لديها خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها. وإذا لم تسفر المفاوضات في فيينا عن اتفاق جيد، فإن أمريكا تسجل فشلا جديدا في تاريخها، خاصة في ظل تهاوي وضعف أمريكا أمام المستجدات الجديدة في العالم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل لك أبو محمد مهدي على هذه المساهمة. طبعا كتب يقول التحية لك أستاذ أحمد والكادر برنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياكم الله بياكم وأهلا بكم وبمساهماتكم معنا دائما أخي أبو محمد مهدي، شكرا على هذه المساهمة معنا. في المشاركات الأخ علي الموسى من العراق كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم، السلام ورحمة الله أخي علي. مبدئيا نتمنى ساعة الحزم لمفاوضات أو ساعة الحسم لمفاوضات فيينا، لكن الأحداث الشائكة وكذلك ما يجري في الحرب بين روسيا وأوكرانيا لا يطمئن لسرعة الحسم، لأن كل الأطراف منخرطة بالأحداث التي تهدد بحرب نووية البعض يقول عنها عالمية. أخي علي الموسى من العراق لك منا كل الشكر والتحية أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. كما قلنا كما نوهنا قبل قليل، هناك من يربط ما يجري على الأرض في أوكرانيا الآن بقضية المفاوضات في فيينا، وأن الحسم سيكون مترافقا مع نتائج تلك العمليات العسكرية لروسيا في الجانب الأوكراني. هناك ضغوط نعم تمارس على أكثر من جهة وجبهة ضد الجانب الروسي والجانب الإيراني بجهة من جهة أخرى في قضية المفاوضات هنا وهناك في قضية وقف المعارك والعملية العسكرية. لذلك نقول بأن ربط هذه الأحداث، البعض ذهب ليقول بأنه منطقي ووارد، والبعض الآخر ذهب ليتحدث عن عدم وجود ربط بين الجانبين. الأخ عبد الله من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم والفاضل، يقول أن المباحثات في العاصمة النمساوية إيجابية وتمضي بشكل جيد، وأن إيران ستعود على إجراءاتها النووية بعد التحقق من رفع العقوبات عمليا. والنظرة الإيجابية الأخ عبد الله من السنغال مشكورا، يشارك معه الكثير حقيقة في قضية بأن الأجواء بدأت تتجه بشكل إيجابي نحو التوقيع وليس فشل هذه المفاوضات. كما قلنا نعود مرة ثانية، يعني نقول أن المخول الأول والأخير اليوم هي وزارة الخارجية الإيرانية التي يحق لها بأن تتحدث عن نهاية هذه المفاوضات بالسلبي أو الإيجاب، بالتوقيع من عدمه. الأخت أم علي من البحرين تقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أختي الفاضلة، هل تحقق السقف المتوسط من شروط إيران في اتفاقية النووي أمام الاتفاق، أم أن الاتفاق لا زال على الخط الأدنى من الشروط؟ تحياتي لكم، حياك الله وبياكي. على ما يبدو مما رشح في الأخبار فأن هناك خطوات كبيرة وأشواط واسعة وكبيرة قد تم قطعها خلال الفترة الماضية، والسقف المتوسط تم تجاوزه، والآن نتحدث عن اللمسات الأخيرة. وكما قال الكثير من المفاوضون اليوم أو المفاوضين في فيينا، إما أن يكون بسلة واحدة أو لا يكون. طيب في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم من طهران. طيب سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي، السلام عليكم.
سلام الفتاح، أهلا وسهلا،
حياكم الله. حقيقة سيد أفقي ونحن نبحث في هذا الموضوع ما بين فشل المفاوضات من نجاحها، فرق شاسع وواسع وكبير يتحدث عنه الإعلام في آن واحد، مما ولد سؤالا كبيرا، إلى أين وصلت مباحثات ومفاوضات فيينا حتى اللحظة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية مجددا
والسلام
الأكارم. بالحقيقة أنا يعني دائما أتذكر في بداية حديثي عن مسار المفاوضات العبارة الأفكار الاستراتيجية التي طالما استخدمها السيد باقر كني كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا. عندما يسألونه دائما كان يستهل تصريحاته بهذه العبارة أنه نحن قريبون جدا من الاتفاق وبعيدون جدا في نفس الوقت. سألوه كيف هذا؟ قال لو توصلنا إلى 99% من الاتفاق ويبقى 1% على أنه نحن بعيدين جدا، ولو توصلنا 100% نحن قريبين، وهذا في الحقيقة هو الواقع، نحن الآن قريبين جدا، ولكن ننتظر قرار سياسي حازم وشجاع من الطرف الأمريكي كي يأتي ويوقع على هذا الاتفاق كي ننهي العملية. الآن يبقى موضوعين أساسيين وهما ربما العقبة الكأداء إذا لا سمح الله لم يتفق الطرفان على هذا الموضوع، وهو موضوع عدم إدراج الحرس الثوري في القائمة المنظمة الإرهابية، وهذا طبعا خلاف العرف الدولي وخلاف القانون الصريح والسيادة. الموضوع الثاني موضوع الضمانات، ما زالت بعض النقاط الغامضة فيما يتعلق بموضوع الضمانات بالرغم من أن إيران ساعدت كثيرا في حل هذا الموضوع موضوع الضمانات، لكن مع الأسف لحد الآن الأمريكي لم تطاوعه نفسه كي يقر ويعترف أنه يعني اتفاق جديد أو تعديل لما يسمى باتفاق عام 2015 بهذا الحجم وبهذه الأهمية وبهذه الدقة والحساسية، كيف يعني يمكن أن لا تعطي أمريكا ضمانات قوية؟ هم يعطون ضمانات منقوصة، مثلا أستاذ أحمد يقولون ما دام السيد بايدن موجود فنحن ممكن نعطيكم ضمانات، ولكن لا نضمن إن أتى أو انتخب رئيس جمهورية آخر سواء كان من المعسكر الديمقراطي أو من المعسكر الجمهوري لا نستطيع أن نعطي هذه الضمانات. طيب هذا كذلك يعني سيزعزع ويولد يعني انكسارا وشرخا في الاتفاق في المستقبل. فإيران بما أنه قدرت حقيقة أن تحل هذه المشكلة وساعدت كثيرا يعني في المفاوضات وسهلت كثيرا من الآليات ومن فتح الأقواس كما يقال يعني نقاط الإبهام، يعني الآن حقيقة يجب أن يأتي الأمريكي ويوقع على هذا الاتفاق. العالم كله الآن بانتظار أنه الآن يا أمريكي الكرة الآن في ملعبك، فلا يمكن أن تتنازل إيران كما صرح أخيرا السيد رئيسي عن حقوقها المنصوصة وحقوقها في الحقيقة الكاملة كاملة نريدها.
بما أننا وصلنا إلى هذه النقطة معكم سيد أفقي، اسمح لي أن أتوقف عند الجانب الأمريكي. هناك في التحليلات ونحن نتابع بشكل مستمر ومتواصل من يرى بأن السيد بايدن يتعرض لضغوط كبيرة جدا في قضية عدم التوقيع على هذا الاتفاق، وهناك من يرى أيضا أن نجاة بايدن من الأوضاع التي يعيشها الوضع السياسي الذي يعيشه حاليا وتحميله الوضع في أوكرانيا وأنه كان السبب في ذلك بسبب سياسته الخارجية الفاشلة يذهب بالاتجاه الآخر. أين تتجه الأمور برأيكم ولمن ترجح الكفة بالتحديد؟ هل ضغوط في قضية توقيع هذا الاتفاق أم عدمه على السيد بايدن من وجهة نظر تحليلية سيد أفقي؟
يعني اسمح لي أن أتوسع في الموضوع قليلا.
تفضل.
الموضوع الأول، أمريكا بوضعها الاقتصادي الآن، وضع الكورونا، الانقسام أو الانشطار العمودي الآن والقطبية في المجتمع الأمريكي،
صحيح،
خصوصا بعد الانتخابات النصفية للكونغرس وفوز المرشحين الديمقراطيين، هذا زعزع وتساقطت كثيرا من شعبية وأنصار بايدن. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني الآن أوكرانيا، الأزمة الأوكرانية ربما تريد أن تضع في الحقيقة روسيا، أمريكا تضع روسيا على لائحة العقوبات فيما يتعلق بموضوع الطاقة،
صحيح،
لأن ما زال يعني موضوع الطاقة يتدفق الغاز الآن إلى أوروبا، وكذلك تشتري أمريكا الغاز ومشتقات الغاز المكثفة من روسيا.
من روسيا
هي تريد أن تسارع في حل الموضوع مع إيران كي تملأ الحقيقة في إيران الفراغ الروسي. ماذا ستقرر إيران؟ هذا يتبع سياساتها ومصالحها العليا. الحقيقة ستملأ إيران الفراغ الذي يأتي
يعني نتيجة العقوبات على روسيا الغاز والنفط. فهذه في الحقيقة يعني إشكالية معقدة جدا، يجب أن هنا تتعامل إيران بذكاء ونرى كيف ستحل هذه المشكلة. هل ستقبل إيران؟ هل ستتفق مع روسيا؟ هذا يبقى قيد الاتفاق وقيد الدراسة المعمقة بين إيران وأمريكا من جهة، لأن أعلن وزير الخزانة الأمريكي أنه نحن مستعدون أن نشتري النفط من إيران.
صحيح.
يعني هذا علامة خضراء، بمعنى أنه نحن ذاهبون إلى التوقيع على الاتفاق، وما لم يتم التوقيع على الاتفاق لا تستطيع إيران أن تبيع النفط أو الغاز إلى أمريكا كي تعوض العقوبات الروسية في هذه الحال.
صحيح.
فالآن حتى موضوع يعني قفز الأسعار الخيالية، لأن أصبح 127 دولار للبرميل واحد للنفط، يعني حتى لو تبيع إيران كما الآن تبيع 1,200,000 برميل يوميا إلى الصين مع عدد دول أخرى، فهذا هو في الحقيقة يعني تستغني إيران من الآن تركض وراء أمريكا وتتوسل بأمريكا أنه والله تعالي اشتري من عندي أنا نفط. في ما لو رجعت إيران رفع العقوبات، سيصبح يعني حصة مبيعات إيران حسب حصة الأوبك 1,700,000 برميل بسعر كل برميل أستاذ أحمد 120 دولار على الأقل.
صحيح.
قل 110 دولار. هذا يعني سيولد قفزة نوعية وانتعاش اقتصادي، وتتحرر إيران حقيقة مما كانت تخيفنا به أمريكا من نتيجة عقوباتها على إيران.
أنا أشكرك على التوضيح، لأنه فتح حقيقة آفاق واسعة للمستمع الكريم لمن يتابع هذه الندوة بقضية التوجه باتجاه التوقيع من عدمه في ظل ما تفضلتم به، وتكوينك لنا تكوينكم لنا هذه الأرضية في قضية التعامل مع التوقيع من عدمه وإيجابيات وسلبيات هذا التوقيع. هل بالفعل نتجه إلى ساعة الحسم الأخيرة والتوقيع الحقيقي، وأن الجانب الأمريكي مستعد الآن حتى لتقديم تنازلات أكثر من الماضي أو أكثر من أي وقت مضى؟ نتحدث عن اليوم التاسع من الحملة والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والضغوط تتزايد على الجانب الأمريكي ومقاطعة البضائع الروسية وإغلاق السفارات الروسية في العالم ووقف تصدير الغاز والطاقة وما إلى ذلك، والتوجه إلى البدائل، واحد البدائل المهمة والكبيرة والتي يتحدث عنها الاقتصاديون الأوروبيون والأمريكيون، إيران، الطاقة في إيران. تفضل سيد أفقي.
يعني في الحقيقة إيران لا تريد أن تخلط الملفين، ولا تستخدم في الحقيقة من خلال هذه العملية الذكية، ما يسمى طبعا الذكية الخبيثة، لأمريكا أن تضع أمريكا تضع إيران في مواجهة مع روسيا.
روسيا.
ولكن فيما يتعلق بالتصريح الأخير، أنا قرأت يعني تصريحا في وكالة فارس الإيرانية من أنه أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على الاتفاق النووي.
صحيح.
حسب الإشارات الخضراء العلامات الخضراء الأمريكية. وحتى أكد أنه ربما اليوم أو غدا نسمع، طبعا هذا يعني قيد الاحتمالات، لا أريد أن أوثق أو أؤكد أو أقول لا، هذا خبر، جرد نقل خبر. ففي كل أحوال لا نريد أن تستخدمنا أمريكا من خلال حلحلة الملف النووي ورفع العقوبات. طبعا كل العقوبات يعني لا تمن علينا
طبعا.
يا أخي هذه في الحقيقة أموالنا، هم سرقوا أموالنا ولا يمنون علينا إن رفعوا كل العقوبات، هذا واجبهم. وستطالب وستقايض حقيقة إيران الأمريكيين موضوع الخسائر الناجمة عن هذه العقوبات، ليس فقط رفع العقوبات ورفع الأرصدة المجمدة، لا. فهذا يجب أعيد وأكرر أستاذ أحمد، أنه يجب أن نلعب اللعبة بدقة. متناهية.
أكيد.
أنه هل هذه على حساب الآن العقوبات الأمريكية ضد روسيا؟ هذا ما لا تقبله إيران أبدا، لأن نحن شركاء مع روسيا في موقع عين ستاد فتح، تتذكر في سفر زيارة السيد رئيسي إلى موسكو قبل عدة أسابيع، يعني وقعنا مسودة اتفاقية لمدة 20 عام.
صحيح.
ورجع السيد يعني رئيسي باعتبار 10 مليارات دولار لإيران، هذا واحد. الموضوع الثاني، نحن شركاء فضلا عن اتفاقية 20 عام شركاء في منظمة أوراسيا. كذلك مع روسيا ومع بيلاروسيا ومع ليتوانيا وإستونيا وكذلك. فإذا في كل الأحوال نحن يجب أن نلعب اللعبة بدقة متناهية، أن لا يستغلنا ولا يستخدمنا سواء من حيث نشعر أو لا نشعر أنه أصبحنا في المعسكر الأمريكي، لأنه أزالت حقيقة أمريكا وألغت كل عقوبات على حساب العقوبات ومضاعفة العقوبات والأضرار الناجمة من هذه العقوبات ضد المصالح الروسية.
حقيقة أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات سيد هادي سيد أفقي خبير الشؤون الإيرانية، شكرا جزيلا انضمامكم إلينا وبارك الله بكم سيد.
حياكم الله.
حياك الله.
ألو طهران. ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد، ودعنا السيد أفقهي ضيفي الكريم وأجاب على تساؤلاتنا مشكورا، وربما تكونت ذهنية الآن لمن يتابع هذا اللقاء وهذه الندوة بأن القادم من الأيام سيحمل ربما بشائر لمن يتابع الشأن الإيراني والأمة الإيرانية في قضية إنهاء هذه العقوبات وإنهاء هذا الوضع. ولا نستبق الأحداث ولا نستعجل الأحداث، وننتظر أن يصدر الكلام من مصدره المسؤول ألا وهي وزارة الخارجية للإعلان عن نتائج هذه المحادثات وهذه المفاوضات المستمرة والجارية في فيينا حتى اللحظة الأخيرة. لازلنا نتابع ونحن في ساعات الحسم الأخيرة للتوصل إلى نتيجة من هذه المفاوضات التي ينظر إليها العالم بنظرة المترقب للنتائج. الأخ عباس خليل البحرين، حياك الله وبياك، مساء الخيرات أخي الكريم والفاضل. إن شاء الله في الساعة القادمة سنكون مع لقائنا في اليمن التصدي والتحدي، وتشارك معنا في هذا اللقاء. الأخ العزيز والفاضل أبو علي كتب إلينا من العراق يقول: بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي الكريم والفاضل، حياك الله وبياك. لقد مرت فترة طويلة أخي أحمد والعالم يتحدث عن هذا اتفاق، ونعتقد بأنه بات وشيكا. الجانب الإيراني لا يمكن أن يتنازل عن ثوابته، أما الأمريكي فهو في حالة حرجة جدا أمام جمهوره وشعبه والعالم. إذا لم يوقع هذا الاتفاق ستكون القشة التي ستقسم ظهر البعير بايدن بكل صراحة. شكرا جزيلا لك أخي الكريم. أما الأخ علي الموسى من العراق كتب يقول: أنا لا أقول اتفاق بربط الأحداث، بل أقول أن كل الأطراف منهمكة بحدث عالمي خطير. شكرا للأخ علي الموسى على هذا التوضيح. حقيقة قضية الانهماك في حدث عالمي خطير أو كبير، نعم الكل ينتظر ربما الساعات القادمة وما تحمله من أنباء أو أخبار أو أحداث على الصعيد الميداني والسياسي، كذلك ليس فقط مع إيران وما يجري في فيينا من محادثات بل غيرها. الأخ عبد الله من إيران من طهران معنا، تفضل أخي الكريم حياكم الله.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني فيما يتعلق بالمفاوضات النووية والأخبار التي تصل من هنا وهناك من القنوات الخاصة والعامة والتي يعني هي مقربة من المفاوضات، أظن أن القرار يعني قد اتخذ، ويعني قد تكون الأيام القادمة هي اللحظة التي ننتظرها ستصل بتوقيع الاتفاق النووي، أو التعبير الأصح عن اتفاق الجديد النووي. ولكن النقطة التي أحب أن أشير إليها أن مجرد إحياء أو تجديد الاتفاق النووي لا يفيد الجمهورية الإسلامية. يعني رفع العقوبات هو الخط الأحمر بالنسبة للجمهورية الإسلامية، والظروف الجديدة تتطلب هذا برأيي. يجب أن ننتظر ويعني نبحث مفاد هذا الاتفاق، و ستكون إن شاء الله الأيام القادمة خير إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لك عبد الله مطهران على هذه المشاركة. بارك الله بك خير الكريم.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران، مباحثات فيينا واقتراب ساعة الحسم لا زال محور وموضوع النقاش ستناشر فيها إلى 8:51. بما أننا نصل إلى الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا اللقاء، أيضا نقول بأن القادم من الأيام نتمنى أنه يحمل المزيد من الأخبار السارة التي تتواءم وتتلائم مع أجواء الربيع القادم إن شاء الله تعالى، ليكون الربيع ربيعين وتكون الفرحة فرحتين. حقيقة قضية إنهاء هذا الوضع، والكل يتحدث عن النظرة الإيجابية للأمور في فيينا، يأخذنا كما تفضل به الكثير من المحللين السياسيين، منهم السيد أفقهي وكثير من يكتب في هذه اللحظات والساعات الماضية، بأن الجانب الأمريكي لم يعد لديه أوراق يلعب بها أو بإمكانه أن يفرض المزيد من العقوبات سوى أن يسلم للأمر الواقع ويفاوض الجانب الإيراني من منطق الضعيف وليس القوي، منطق الضعيف بالنسبة للأمريكان والقوي بالنسبة للجانب الإيراني، لما تحملته إيران خلال السنوات الماضية والعبء الكبير. بالتأكيد كانت هناك مشاكل اقتصادية هائلة وكبيرة لكنها تحملتها وعبرتها، واليوم على الجانب الأمريكي أن يدفع ثمن ذلك التعنت في قضية عدم رفعه للعقوبات. هو كما قال السيد أفقهي لا يمن على الجانب الإيراني ولا يقدم شيء له سوى قضية رفع العقوبات وفتح إنهاء قضية تجميد الأرصدة المقدرة بمليارات الدولارات في خارج أرض الجمهورية الإسلامية، والتي تم إيقافها وحجزها خلال السنوات الماضية، منها ما احتجز قبل عدة سنوات ومنهم ما احتجز منذ عدة عقود ولا زال حتى هذه اللحظة. ويجب أن يعود إلى الأمة الإيرانية والجانب الإيراني، وهو حق يجب أن يعود إلى هذا البلد وإلى هذا الشعب. لا بأس هنا أن أتوقف عند ما يطرح من أخبار في هذه اللحظات، بما أننا نتحدث عن جانب المباحثات والمفاوضات في فيينا، نقول بأن المفاوض الإيراني كان ذكيا وتعامل بكل جدية مع الوضع في فيينا، لم يقدم كما كان يحاول أن يصيغ البعض في أخباره تنازلات، بل تعامل بمعاملة المفاوض الذي جاء ليخرج بنتيجة حقيقية، لا أن يذهب للمفاوضات من أجل المفاوضات. في هذه اللحظات يطرح حقيقة الكثير من أو تطرح الكثير من الأخبار، منها استعداد الجانب الإيراني لزيادة حجم النفط المعروض في الأسواق العالمية في أسرع وقت ممكن، مع حديث عن أزمة في الطاقة مع وجود حصار على الجانب الروسي، وهذا يجب أن يتم التصرف فيه بذكاء شديد في التعامل مع هذه الأزمة. سيد شمخاني، هنا لا بأس أن نتوقف عند هذا التصريح بما أنه يصب في داخل حديثنا وفي عمق ما نتحدث به. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السيد علي شمخاني صرح بالأمس وقال ضمن إشارته إلى فشل سياسة الضغوط القصوى الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، إذا لم تنتهي مفاوضات فيينا باتفاق جيد ستشعر بالتأكيد الإدارة الأمريكية الحالية في المستقبل القريب بالفشل نتيجة عدم استفادتها في الوقت المناسب من الفرصة الدبلوماسية المتاحة. وكتب السيد شمخاني في تويتر: استراتيجية المقاومة الفاعلة قد أحبطت باعتراف الإدارة الأمريكية الحالية سياسة الضغوط القصوى لترامب. إذا لم تنتهي مفاوضات فيينا باتفاق جيد فمن المؤكد أن الإدارة الأمريكية الحالية ستشعر في المستقبل القريب بالفشل نتيجة عدم استفادتها في الوقت المناسب من الفرصة الدبلوماسية المتاحة. وتعد الجولة الثامنة من المفاوضات مستمع الكريم التي بدأت في 27 ديسمبر في فيينا واحدة من أطول جولات المفاوضات، حيث يستكمل فيها المشاركون مسودة نص الاتفاقية ويبنون في بعض ويبتون في بعض القضايا الخلافية. وزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبداللهيان كان قد أكد خلال محادثات هاتفية مع مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت الماضي أن إيران تبحث عن اتفاق جيد في إطار المصالح الوطنية، لكنها لن تسمح بتجاوز خطوطها الحمراء. وهذه النقطة يجب أن يلتفت إليها من يتعامل في الإعلام مع حديثية ومن خلال حديثية حول مفاوضات فيينا. سيد عبد اللهيان قال أن التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا يكمن في اتخاذ الأطراف الأخرى قرارا سياسيا، المطلوب اتخاذ قرار سياسي حاسم وشجاع يكون بمستوى المرحلة بمستوى الحدث. أما في قضية السيد جروسي والتي يتم الحديث عنها في ضوء المباحثات رفيعة المستوى والمكثفة التي جرت خلال الفترة الماضية بين الجانب الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيتوجه غدا رئيس الوكالة الدولية رافائيل جروسي إلى طهران. جروسي سيلتقي خلال هذه الزيارة رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية السيد محمد إسلامي وعدد من كبار المسؤولين في البلاد. زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية القادمة إلى طهران تأتي في سياق حل بعض القضايا الخلافية والملفات المتعلقة باتفاق الضمانات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذه أيضا تعتبر من المؤشرات الإيجابية في اتجاه التوصل إلى حل تكون فيه جميع الأطراف مستفيدة من هذا الحل. يوم الأربعاء الماضي أيضا كانت هناك تصريحات لاحظناها كانت أيضا تتوجه أو توجهت بشكل واضح وصريح حول قضية النظرة الإيجابية لهذه المفاوضات ونهايتها. إذن حاولنا في الدقائق الماضية أن نتوقف عند مباحثات فيينا واقتراب ساعة الحسم حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.